birleşen durumun ortasında gelen demokrasi yanlısı ve Nobel ödülü...
مرحبا نعود لكم مرة أخرى بموضوع جديد في وجهة نظر حقيقة مؤلمة يعلمها الجميع العالم به من المصادر ما يكفي الجميع ولكن قسم كبير من سكان العالم يعيشون محرومين من الضروريات الإنسانية الأساسية كالغذاء والصحة والتعليم 824 مليون شخص يعاني من الجوع ففي كل يوم يموت مئات البشر لأنهم لا يجدون طعاما أو شرابا حوالي مليار إنسان محرومون من الخدمات الصحية الأساسية واحد من كل 4 أشخاص على وجه الأرض لا يجيد القراءة ولا الكتابة ورغم هذا فإن الميزانيات المخصصة للدفاع في العديد من البلدان أكثر من الميزانيات المخصصة للتعليم والصحة يتم شراء الأسلحة بالمليارات ومن جانب آخر يموت كل يوم 1000 شخص بسبب الأسلحة بينما يستمر سباق التسلح بلا هوادة وسنتناول سباق التسلح الذي وصل إلى مستويات مخيفة لنبدأ الحديث عن ملف التسلح في برنامج وجهة نظر وملخص برنامج اليوم كما يلي سنبدأ في المقدمة بعرض معلومات عن نفقات الدول على الدفاع ومبيعات الأسلحة وفي قسم المسار الزمني سنلقي نظرة على تاريخ التسلح الذي استعر في خلال الحرب الباردة وسنتناول بالحديث أسلحة الدمار الشامل والطائرات بدون طيار كنقطة تحول في التسليح وسنلقي نظرة على محاولات نزع السلاح أما في قسم ما وراء الستار فسوف نتساءل عن استمرار التسلح بأقصى سرعة ومحاولات نزع السلاح وسنبين لحضرتكم كيفية تحقيق السلام العالمي في ظل الحديث النووي إن الأرقام التي وصلت إليها صناعة السلاح وتسويقه أرقام مدهشة فمجموع الدخل القومي غير الصافي للعالم 70 تريليون دولار ينفق منها كل عام على صناعة السلاح والنفقات العسكرية 2.8 تريليون نرى على الشاشة نفقات الدفاع على مستوى العالم طبقا لإحصائيات المعهد الدولي للبحوث الاستراتيجية وعلى رأس القائمة تأتي الولايات المتحدة الأمريكية برقم 600 مليار و400 مليون دولار ويلي الولايات المتحدة الأمريكية الصين برقم 112 مليار و200 مليون دولار ثم روسيا في المرتبة الثالثة برقم 68 مليار و200 مليون دولار ولكن في هذه القائمة ما يثير الانتباه ففي القائمة المذكورة نجد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وإنجلترا وفرنسا أي الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن في الأمم المتحدة أي أنهم الأعضاء الدائمين في المنظمة المختصة بتحقيق السلام العالمي ونزع السلاح وطبقا لهذا التضارب فإن 60% من نفقات السلاح في العالم تكون من نصيب 5 دول فقط وعند النظر إلى قائمة أكبر الدول تصديرا للسلاح فسوف نجد هذه الدول نفسها ويظهر أمامنا الرسم البياني لسنتي 2009 و2013 طبقا لإحصائيات المعهد الدولي لبحوث السلام بستوكهولم 1. الولايات المتحدة الأمريكية تحتل الولايات المتحدة الأمريكية رأس قائمة الدول الأكثر مبيعا للسلاح في العالم بنسبة 29% وأكثر الدول التي تبيع لها أمريكا هي كوريا الجنوبية وأستراليا كل واحدة بنسبة 10% تليهم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9% 2. روسيا إن روسيا هي ثاني مصدر للسلاح في العالم بنسبة 27% وأكثر الدول شراء للسلاح من روسيا هي الهند بنسبة 38% والصين بنسبة 12% والجزائر بنسبة 11% 3. ألمانيا ألمانيا ثالث أكبر الدول تصديرا للسلاح في العالم بنسبة 7% وأكثر الدول شراء للسلاح من ألمانيا هي الولايات المتحدة الأمريكية ومبيعات ألمانيا للولايات المتحدة هي بنسبة 10%، ولليونان وإسرائيل بنسبة 8%. 4. الصين. تحتل الصين المركز الرابع بنسبة 6%، وأفضل مشتري للسلاح من الصين هي باكستان بنسبة 47%، وبنغلاديش بنسبة 13%، وميانمار بنسبة 12%. 5. فرنسا. تحتل فرنسا الدولة الأوروبية المرتبة الخامسة بنسبة 5%، وأفضل مشتري للسلاح من فرنسا هي الصين بنسبة 13%، والمغرب بنسبة 11%، وزنجبار بنسبة 10%. 6. إنجلترا. نرى أن إنجلترا خرجت من الخمس دول الأولى الأكثر بيعاً للسلاح بنسبة 4%، وأكثر الدول شراءً للسلاح من إنجلترا هي المملكة العربية السعودية بنسبة 42%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 18%، والهند بنسبة 11%. والآن لننتقل إلى القسم الخاص بالمسار الزمني، ولننطلق في رحلة عبر الزمن في تاريخ سباق التسلح بين هذه الدول، وعقب ذلك سوف نرى سويا المساعي التي بذلت لوضع حد لهذا السباق المحموم في مجال التسلح. عقب الحرب العالمية الثانية لم يكن لأي دولة قدرة على الدخول في سباق التسلح غير أمريكا والاتحاد السوفيتي، وبعدما تملكت الدولتان أسلحة نووية سبقت كل منها منافسيها بكثير، ولأول مرة تفقد الدول الأوروبية دورها باعتبارها صاحبة الكلمة الفصل في العلاقات الدولية. لقد أظهر الجيش الأحمر أنه لن يخرج بسهولة من الأماكن التي احتلها أثناء الحرب في شرق أوروبا ووسطها، وأبانت أمريكا أنه بإمكانها تشكيل جبهة ضد السوفييت، والنزاع بين الدولتين هو الذي شكل الفكرة الرئيسية للنظام الدولي الجديد. ومن خلال الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي تحقق توازن العالم بهذين القطبين، وتجمعت الدول الأوروبية حول هذه القوى العظمى، وتشكل الحلف الغربي من الدول الرأسمالية غير الشيوعية، بينما تشكل الحلف الشرقي من الدول الشيوعية. وهكذا مرت فترة من الاضطراب السياسي والعسكري العالمي بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. أطلق اسم الحرب الباردة على الفترة الممتدة من عام 1947 حتى عام 1961، فأحداث مثل حرب فيتنام ومشكلة برلين وصراع الشرق الأوسط فيما بين 1956 و1959 وحادث طائرة التجسس U2 وأزمة كوبا كلها كانت نتيجة للحرب الباردة، ومن عاش في هذه الأيام يعرف هذا الأمر جيدا، فقد عاش البشر وهم ينتظرون كل يوم سقوط قنبلة نووية على رؤوسهم، وأي اختلاف بين القوى العظمى يتحول إلى مشكلة تهدد البشرية كلها وتكتب عنه العناوين والأخبار في العالم أجمع. وإذا شئتم لنلقي نظرة على قدرات السلاح وأعداد الجيوش بالأرقام لدى الطرفين أثناء الحرب الباردة، في بداية عام 1960 وصلت مخازن السلاح في أمريكا والاتحاد السوفيتي إلى درجة كبيرة من الفتك القاتل، وعقب هذا وجد وينستون تشرشل أن تعبير ميزان القوى التقليدي غير كاف، واستخدم تعبير الصدمة أو توازن الرعب لتعريف أسس القوة الجديدة. وفي سنة 1983 أعلنت أمريكا للعالم أجمع عن مشروع الدفاع الاستراتيجي، وكان هذا المشروع يهدف إلى اعتراض الصواريخ الباليستية السوفيتية في الهواء، وبتلك الصورة انتقل سباق التسلح إلى الفضاء بنسبة كبيرة. وفي سنة 1987 وقع رئيس الاتحاد السوفيتي غورباتشوف ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية رونالد ريغان اتفاقية القوى النووية، وكان الهدف من هذه الاتفاقية وضع حد لسباق التسلح، وكان هذا الأمر نقطة تحول في مسار الحرب الباردة. ولكن التسلح ظل عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه باسم الحفاظ على موازين القوى التي تأسست، وزادت القوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة أمام الدول الأخرى. واليوم فإن فارق القوة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأقرب منافسيها أكبر بكثير عما كان عليه سنة 1990، ولقد تكثف سباق التسلح في فترة الحرب الباردة في عهد ريغان، فقد كانت نفقات الدفاع الأمريكية تعادل 26% من النفقات العالمية، ولقد زادت تلك النسبة في عهد بوش ووصلت النسبة إلى 50%. وفي الفترة الأولى من رئاسة بوش خططت أمريكا لنظام درع الصواريخ، وفي سنة 2001 انسحبت من اتفاقية منع الصواريخ الباليستية لسنة 1972 التي كانت حجر المحك في ميزان القوى العظمى في الحرب الباردة. وبالتوازي مع هذا أصرت على إنتاج القنابل النووية صغيرة الحجم وتزويد الصواريخ الباليستية بالرؤوس النووية، وجعلت الأسلحة النووية التي تعد أقوى أسلحة الدمار الشامل رمزا لسباق التسلح.
أول من استخدم أسلحة الدمار الشامل كان النازيون في هجومهم الجوي على مدينة جورنيجيا في أسبانيا، وقد استخدمت الولايات المتحدة السلاح النووي للمرة الثانية في الحرب العالمية الثانية، وكانت نتيجة القنبلة الملقى على هيروشيما وناجازاكي في اليابان قتل 120 ألف شخص أكثرهم من المدنيين. وبعد هذا الحدث زادت بسرعة المناقشات بخصوص استخدام السلاح النووي. طورت الولايات المتحدة الأمريكية القنبلة الهيدروجينية، وهي سلاح أكثر تأثيراً وتدميراً من القنبلة النووية، وقوة هذه القنبلة تعادل 1000 قنبلة من القنابل النووية الملقاة على هيروشيما وناجازاكي. جرب السوفييت قنبلة هيدروجينية بلغ وزنها 57 طناً، وتعادل قوة هذه القنبلة 3800 قنبلة من تلك التي ألقيت على هيروشيما.
ومن أسلحة الدمار الشامل التي تسببت في القتل على نطاق واسع هي الأسلحة الكيميائية، ولنذكر هنا نبذة عن هذه الأسلحة.
فقد استخدم الألمان غاز الكلورين سنة 1915 ميلادية، وعقب ذلك وتحديدا في سنة 1915 وضع الفرنسيون غاز الفوسجين في الذخيرة وأطلقت على مناطق تابعة لألمان. وهذا الاستخدام أضحى الأساس عند استخدام الأسلحة الكيميائية. في سنة 1930 اكتشف الألمان غاز الأعصاب وتم تطويره أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي سنة 1936 ميلادية اكتشف الكيميائي الألماني جيرهارد شرودر غاز الطابون GA أثناء العمل على علاج الحشرات. وفي سنة 1938 ميلادية اكتشف أيضا جيرهارد شرودر غاز السارين السام GB بعد اكتشاف هذا الغاز لسنتين.
مع الأسف في التاريخ الحديث شهدنا مذابح بالأسلحة الكيميائية، ولنتذكر سويا هذه الأحداث المؤلمة.
فيما بين سنتي 1982 و 1987 ميلادية في الحرب الإيران العراقية، استخدم العراق الأسلحة الكيميائية ضد القوات الإيرانية في جنوب العراق. استخدم العراق الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأكراد في حلبجة، وتعد مجزرة حلبجة واحدة من أكبر الأحداث التراجيدية في العالم. وبأمر من صدام حسين قامت طائرات الجيش العراقي بإلقاء قنابل الغاز الكيميائية على حلبجة 16 من مارس عام 1988 ميلادية، وقتل 5000 شخص أغلبهم من الأطفال والنساء، وجرح ما يزيد على 7000 شخص. في سنة 2013 شاهد العالم أجمع استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي، ولقد أثبتت لجنة الأمم المتحدة استخدام السلاح الكيميائي بمقدار عال ضد الأطفال والمدنيين في الغوطة الشرقية في الشام. وفي هجوم النظام على سوريا استخدمت الصواريخ التي تحتوي على غاز السارين السام، وتوفي في هذا الهجوم 1100 شخص أغلبهم من النساء والأطفال.
وبعد مرحلة من السباق بأسلحة الدمار الشامل تحول سباق التسلح إلى التسلح بالطائرات بدون طيار، وطبقا للإحصائيات الأخيرة فهناك 12 دولة باعت لـ 31 دولة 353 طائرة بدون طيار، وأكثر الدول التي اشترى طائرة بدون طيار هي إسرائيل، حيث اشترت 114 طائرة. ولقد تم تطوير أول طائرة بدون طيار سنة 1916، وتم استخدامها في الحرب العالمية الأولى والثانية، واستخدمت أنواعها الحديثة المتطورة في حرب فيتنام. ولكن طوال هذه الفترة لم تتجاوز هذه الطائرات كونها طائرات ذات جهاز للتحكم فيها عن بعد. وفي الثمانينيات والتسعينيات تم تطوير هذا النوع من الطائرات وتقليص حجمه، وقد حازت بشكل خاص على اهتمام الدوائر العسكرية الأمريكية. وأهم أسباب هذا الاهتمام أنها رخيصة، كما أنها قللت نسبة الخسائر من الجنود النظاميين في المهام الخطرة إلى الصفر. وتم تسليح هذه الطائرات في خلال هذه الفترة، وزودت بصواريخ يمكن إطلاقها من الجو. ولا شك أنه خلال عمليات سباق التسلح تم قطع بعض الخطوات في سبيل نزع السلاح والحد من التسلح. وفي 24 من يناير عام 1946 اتخذت الهيئة العامة للأمم المتحدة قرارا بالإشراف على الطاقة الذرية، وأسست الطاقة الذرية لاستخدامها في أهداف سلمية. وبناء على توصيات اللجنة العامة أسس مجلس الأمن هيئة الأسلحة التقليدية، بيد أن كل من الهيئتين تم تأسيسها في أصعب أيام الحرب الباردة، وغلب على أعمالها مناقشة نزاع الشرق والغرب. ولذلك اتخذت اللجنة العامة قرارا آخر في 11 من يناير عام 1952 بتأسيس هيئة نزع السلاح بدلا من هيئة الطاقة الذرية وهيئة الأسلحة التقليدية، على أن تكون مهام هذه الهيئة كما يلي:
التحكم في نزع السلاح بما في ذلك الأسلحة النووية وزيادة القوات المسلحة، التحكم في الطاقة الذرية والقضاء على الأسلحة الذرية، تقليل تسليح القوات المسلحة بالأسلحة المتنوعة بشكل متوازن وتحديد التسلح، وضع برنامج فعلي لنزل السلاح.
لقد استمرت تلك اللجنة في عملها حتى سنة 1955، لكنها لم تحقق أي نتيجة. وكانت أول اتفاقية لنزع السلاح بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وإنجلترا سنة 1983، وتم منع التجارب النووية إلى حد ما، وحدد استخدامها ولكن لم يتم تقليل عددها. وعقد أول اجتماع لتقليص الأسلحة النووية الاستراتيجية سنة 1969، وتم التوقيع على الاتفاقية التي سميت سيلت وان سنة 1972، وكانت اتفاقية خاصة بالحد من انتشار الصواريخ الدفاعية. بعد هذه الاتفاقيات تم التوقيع على الكثير من الاتفاقيات الخاصة بالحد من الأسلحة النووية، وأهمها اتفاقية سيلت 2 التي وقع عليها سنة 1979. وكانت هذه الاتفاقية تقترح الحد من الأسلحة النووية بعيدة المدى، لكنها ظلت بدون نتيجة لأنها تزامنت مع بدء السوفييت في احتلال أفغانستان سنة 1979، ولم تنل موافقة الكونغرس الأمريكي عليها. في هذه الأيام تعقد الاتفاقيات بين الدول للتحكم والسيطرة على موضوع التسلح، ورغم هذا فلم تتراجع عمليات تصنيع السلاح، ولم تتخذ تدابير لمنع تجار السلاح في العالم. ولقد وصل تصنيع السلاح في الوقت الحالي إلى الأبعاد التالية:
في كل عام يتم تصنيع أكثر من رصاصتين لكل امرأة ورجل وطفل في هذا العالم، يصنع سلاح خفيف لكل واحد من 10 أشخاص. في كل عام يتم تصنيع أكثر من 8 ملايين قطعة سلاح خفيف. في كل عام يتم تصنيع أكثر من رصاصتين لكل امرأة ورجل وطفل في هذا العالم، يصنع سلاح خفيف لكل واحد من 10 أشخاص. في كل عام يتم تصنيع أكثر من 8 ملايين قطعة سلاح خفيف.
تزيد نفقات السلاح كل عام عن الذي يسبقه، ويجب أن نضرب لهذا مثلا. ففي سنة 1975 بلغت نفقات الدفاع في 51 دولة 340 مليار دولار، وفي سنة 1980 ارتفع هذا المبلغ إلى 598 مليار دولار. نلاحظ أن الشرق الأوسط قد احتل المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق على التسلح الدفاعي في التاريخ، وفي سنة 1975 بلغت نفقات 11 دولة في الشرق الأوسط على المجال الدفاعي 28 مليار دولار، أما في سنة 1980 فقد ارتفعت نفقات 6 دول فقط إلى 38 مليار دولار. إن سباق التسلح هذا على هذا النحو الذي لا يتخيله عقل قد أدى إلى نتائج مأساوية لا مفر منها، فقد تم تجنيد آلاف الأطفال، وفي السنوات الأخيرة فقد أكثر من 2 مليون طفل حياتهم في مناطق الحروب، وأضحى الملايين معاقين بسبب هذه الحروب، وهجر أكثر من 12 مليون طفل منازلهم بسبب انعدام الأمن، ويقيم ثلثهم في مخيمات للاجئين. كل هذا يكشف لنا أن مساعي نزع السلاح والاتفاقيات المبرمة في هذا المجال لم تضع حدا لعمليات التسلح. حسنا، ولكن لماذا يستمر سباق التسلح بسرعة وبلا هوادة؟ ولماذا تنفق الدول القسم الأكبر من ميزانياتها على التسلح؟ ولماذا لم تؤدي مساعي نزع السلاح إلى حل دائم؟ سنجيب على هذه الأسئلة في قسم ما وراء الستار. تتجه جميع الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية نحو التسلح بذريعة حماية نفسها من التهديدات المحتملة، ولكن حقيقة الأمر ليست كذلك، فهي في سباق تسليح تخطى موضوع الدفاع بمراحل بعيدة. وإذا نظرنا إلى الدخل الذي تحققه هذه الدول من بيع السلاح نكتشف ما يلي: إن النسب الموجودة هنا قد أعدت طبقا لما هو منشور ومعروف من الاتفاقيات، ومن المؤكد أن هذه النسب ستزيد بسبب الاتفاقيات السرية التي تعقد بين الدول، وليس من الصعب أن نفهم من هذه الأرقام الفلكية سبب سعي هذه الدول إلى أن تكون لها حصة أكبر في التسليح. حسنا، ولكن سباق التسلح يستمر من جانب، ومن جانب آخر تبذل مساعي أخرى لنزع السلاح، فلما لا تنجح هذه المساعي في التوصل إلى أي نتيجة؟ فمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكن أن يتخذ قرارات لتخليص دول من الأسلحة النووية لمصلحة دول أخرى، فخلف هذه القرارات يمكن أن توجد حسابات أخرى. ومن المعلوم على سبيل المثال صراع القوة النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إن امتلاك إيران لأسلحة نووية متطورة لن تقبله الولايات المتحدة الأمريكية حتى تبقى هي القوى العظمى لسنين طويلة قادمة، فإيران صاحبة سلاح والتكنولوجيات النووية تعد عنصر تهديد ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة. ولهذا السبب زعمت أن برنامج إيران ليس لأهداف سلمية وعرضته على مجلس الأمن، فصدر قرار من مجلس الأمن بتجميد برنامج إيران النووي في 31 من سبتمبر سنة 2006، ولكن إيران لم تلتزم بالقرارات الصادرة، وما زالت المباحثات مستمرة في فيينا بين إيران والأعضاء الخمسة دائمي العضوية وألمانيا في مجلس الأمن بالأمم المتحدة. إن النقطة التي تلفت الانتباه في هذا الخصوص هي أن هناك 8 دول معروف أن لديها سلاحا نوويا، ومن بينها 5 دول فقط لها الحق في امتلاك سلاح نووي طبقا لاتفاقية منع انتشار السلاح النووي، وليس من الصعب التخمين ومعرفة هذه الدول. بالطبع إن هذه الدول الخمس هي الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا والصين وروسيا. ولهذا السبب فإن القرار الذي أصدرته هذه الدول لتجميد سلاح إيران النووي ليس بهدف السلام العالمي ونزع السلاح، بل على العكس من ذلك الهدف منه هو الوقوف أمام ظهور قوة منافسة لهم وزيادة حصتهم من التسليح. إن هذه هي أهدافهم الحقيقية، ويمكن أن نفهم هذا من خلال دخول المنظمات المسلحة المحلية في هذا الموضوع، فهذه المجموعات الإرهابية المحلية ليس لها القدرة على تغيير موازين قوى صناعة السلاح، ولهذا فعند ارتكاب جريمة إنسانية من الصعب صدور قرار من مجلس الأمن بحظر السلاح ضدها، وحتى لو صدر قرار بهذا الشأن فمن الممكن خرق هذا الحظر بصورة منظمة. وعلى أي حال فإن الدول المكلفة بتطبيق هذا الحظر هي التي سوف توفر السلاح لهذه المنظمات بطرق غير مشروعة، وحسب هذه الدول فإن الاقتصاد المعتمد على صناعة السلاح يجب أن يستمر بشكل ما، وسباق التسليح بين القوى العظمى هو الذي يفسر تزايد صدام المسلح يوما بعد يوم في إفريقيا والشرق الأوسط. الخاتمة: إن الصراعات والآلام والمآسي لا تتوقف، والدول التي تملك في يدها مفتاح صناعة السلاح تستمر في خلق الأزمات وإشعال الحروب. وبينما تشتري الدول والمجموعات المتناحرة سلاح وتزداد فقرا يزيد غنى المصنعين وتجار السلاح. وبالطبع يدفع المدنيون الأبرياء والأطفال الصغار والأمهات وكبار السن والشيوخ فاتورة هذه الحروب. ويدر التذكير أن الميزانية المخصصة للتسليح تكفي لإنقاذ البشرية كلها من الفقر في سنة واحدة. ولنتخيل لو أن مبلغ 3 تريليون دولار التي تذهب هباء في النفقات العسكرية وصناعة السلاح يتم إنفاقها في القضاء على الجوع والفقر. ماذا لو استخدمت مليارات الدولارات التي تخصص لتكنولوجيا الأسلحة النووية في تطوير الأجهزة في مجال الصحة؟ ماذا لو استخدمت في اكتشاف الأدوية للقضاء على الأمراض؟ لنتخيل عالما خاليا من أصوات السلاح، عالما بلا مجازر ولا آلام، عالما لا تسفك فيه نقطة دم واحدة من أي شخص، عالما يعبق بالسعادة ويتزين بالحب والسلام. ولقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة بأن الدنيا ستكون بهذه الحال في زمن حضرة المهدي عليه السلام. جاء في حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون كلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها. ستضع الحرب أوزارها، أي سيضع أرباب الحرب أسلحتهم، ولن تكون هناك عداوة بين الناس، وترفع الشحناء والتباوض، وتنزع حمة كل ذات حمة. في زمن المهدي لن يفزع أحد من نومه، ولن يصاب أحد بأذى في أنفه.
إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا وجهة نظر، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى مع موضوع آخر.
Demokrasi yanlısı ve Nobel ödülü